الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمواصلة فيما ذكره الشاطبي عليه رحمة الله من كلام كبار الصوفية في التحذير من البدع والحث على السنن، وهو يذكر ذلك حجة على أصحابهم الذين وقعوا في البدع فلا اتبعوا الكتاب والسنة ولا اتبعوا كبراءهم. قال الإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي أبو إسحاق وقال أبو محمد عبد الله بن منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتل أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. هذا بارك الله فيكم كلام مهم، يغفل عن معناه كثير من الناس، ولكنك تشعر به في حياتك اليومية لو أنك تريد من شخص أن يكون في درجة رفيعة من الصلاح، وهو مقصر في الفرائض، فإنك تشعر بيأس، إذ أنه ما قد أتى برأس المال وأنت تبحث عن الربح، أنت تبحث عن الربح، تبحث عن النوافل وهو ما قد جاء في الفرائض، فكيف تطمع منه لصلاة الضحى وهو يتخلف عن صلاة الفجر؟ كيف تطمع منه بصيام الاثنين والخميس وثلاث البيض وست شوال وهو مقصر في صيام رمضان؟ كيف تطمع منه بإطعام الفقراء والمساكين وهو مقصر في أداء الزكاة؟ فلهذا إن الانطلاق إلى السنن فرع عن الاندفاع إلى فعل الفرائض، ولهذا جاءت مرتبة في الحديث هكذا في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري: قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبدأ بالفرائض ثم ذكر السنن، بدأ بالفرائض ثم بدأ ذكر السنن. فسيكون الإنسان مقصرا في النوافل بقدر تقصيره في الفرائض، وكلما أمعن الإنسان في التقصير في الفرائض ازداد تركه للسنن. فالذي يطمع في الإكثار من النوافل فليبدأ بالفرائض، فكلما أكثر من الفرائض كان أحرص على النوافل. هناك من قد يكون عنده حب للتعبد فترى أن عنايته بالنوافل أكثر، وهذا من الخطأ يقع فيه بعض الناس. ربما تراه يطيل في الصلاة، في صلاة الليل وفي صلاة الضحى، ولكنه يسرع في صلاة النوافل، يسرع في صلاة النوافل، لا ترى الاطمئنان المطلوب الفرائض، يعني لا ترى الاطمئنان المطلوب في صلاة الفريضة، مع أنه في النوافل ربما يقرأ الشيء الكثير ويركع ويطيل. هذا غلط. نعود إلى الأثر، قال: لم يضيع أحد فريضة من فرائض الله إلا ابتلاه الله بتضييع السنن. على هذا نفهم أن وقوعه، أن تضييعه للسنن عقوبة، عقوبة من الله على إهماله في الفرائض. ولم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. نعم، إذا وصل إلى البدع فكلما ابتدع بدعة ترك من السنة مثلها، كما هو مقرر في كلام السلف عليهم رحمة الله. أن من ابتلي بالبدعة ترك من السنة مثلها، ترك من السنة مثلها، وهذا أمر مشاهد وملموس. وانظر إلى من ابتلي ببدعة ماذا عنده، كم يترك من السنن. يحتفل بالمولد بطريقة مبتدعة، يتحمس فيما يدعي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تراه ممعنا في مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عشرات القضايا، وليس يوما واحدا بل طول السنة، طول السنة ولحيته محلوقة وهو يحتفل بالمولد، طول السنة وهو يلبس البنطلون، طول السنة والدش في بيته، طول السنة يعني التلفاز أمام الأهل والأولاد، طول السنة وعنده مخالفات في قولية وفعلية، وهو محافظ على بدعة لا يفرط فيها إذا مرت به. وهكذا ترون الذي يخلع السروال عند الصلاة لأنه منقب، فرط في تطهير الثياب وتطهير البدن، وفرط في ستر العورة، فرط في ستر العورة. لو أن إنسانا يصلي الآن أمامك في وسط المسجد ترى عورته تماما من بين رجليه وهو واقف أو راكع، ترى عورته تماما. دع عنك أنه حين يسجد، حين يسجد يرتفع الإزار أو الثوب من الخلف فترى فخذه من الخلف، وهكذا لو جلس بين الأذان والإقامة أحيانا يأتي يتوقع يحسن جلسته وإذا بعورته تنكشف أمام الآخرين. هذا كله بتضييع سنة وهي تطهير الثياب، وكله يعني هذا كله بارتكاب بدعة وهي نزع السراويل عند الصلاة، فببدعة واحدة وقع في مخالفات عدة. ولو تتبعت لوجدت أنهم يتركون من السنن الشيء الكثير. فعلى هذا إذا أردت أن تسلم لك أن تسلم من البدع فحافظ على السنن، وإذا أردت أن تسلم لك السنن فحافظ على الفرائض. خيرا. قال رحمه الله: وقال أبو يعقوب النهرجوري، قال هو إسحاق بن محمد النهرجوري، كان من مشايخ الصوفية صاحب الجنيد وعمر بن عثمان المكي وغيرهم. قال أبو عثمان المغربي: ما رأيت في مشايخنا أنور منه، أقام بالحرم سنين كثيرة مجاورة، مجاورا يعني لا يفارق المسجد، وقد يطلق الجوار على الاعتكاف، وبها مات سنة 1300. انظر طبقات الصوفية للسلمي وحرث الأولياء وسير أعلام النبلاء ورسالة القشيرية. قال أبو يعقوب النهرجوري: أفضل الأحوال ما قارن العلم. المراد بالأحوال ما يدعيه الصوفية وما يحصل لهم، فأي حال يبدو منهم هو الذي يكون بعلم. أما إذا كان عندهم أحوال بدون علم فهي أهوال وجهل. ولهذا ترى جماعة التبليغ عندهم كلمة الأحوال، لكن يطلقونها عما يحصل لهم حال خروجهم من الكرامات وغير ذلك، فيقوم حاضر بين المغرب والعشاء على ما يسمونه البيان حول الست صفات لا يتجاوزها، فإذا انتهت وانتهى ما لديه من كلام حولها انتقل إلى الأهوال. لا تستغرب، هم يحاولون أن يتكلمون بالأعجمية لأن أصل دعوة من هناك، فترى رجل من إب أو من فائز أو من غيرها يتعجم على لغة الباكستانيين فيقول أهوال. نعم، هو نفسه يتعجم علشان ينطق يقول أهوال. نحن نقول أهوال صحيح. أعرف رجلا تبليغيا من البيضاء ذكروا أنه يقول خرجنا دعوة خروج، هذا من الأهوال التي يذكرها. قال: فوجدنا 200 مسجد لا يصلى فيها. قلنا: يا جماعة متى ارتد أهل اليمن؟ متى ارتدوا؟ 100 منطقة لا يصلوا، مساجد مغلقة. قال: وعندما خرجنا جاء المطر ونزل السيل إلى الدور الثالث. قلنا: هذا طوفان، أنتم نقمة، هذا عذاب، هذا ما هو رحمة. لكن كله كذب، كله كذب. فلهذا قلت لكم أهوال. المهم بارك الله فيكم، الأحوال التي تحصل للصوفية ربما يغمى عليه، ربما يعني يتكلم بدون شعور، ربما من هذه الأحوال التي تحصل لهم الوجد والذوق وما يسمونه من أحوال تحصل لهم، كل هذه الأحوال والتغيرات. فيقول: ما قارن العلم، ما قارن العلم قبل، يعني ما كان بعلم حقيقة. وللعلماء كلام كثير حول هذا في الذي يغمى عليه عند قراءة القرآن. قال بعض السلف وأظن منهم الإمام أحمد: قال بيننا وبينهم أن يصعد على جدار ويقرأ، فإن سقط صدقنا، إذا سقط صدقنا. أما أنه يقرأ وهو جالس ويتغامى يفعل نفسه قد أمي عليه فهذا كذب. وكان السلف عليهم رحمة الله يقرؤون القرآن والحديث ويعبدون الله ويبكون ولا يحصل لهم من هذه الأحوال الكاذبة. فكل الأحوال التي ليست بعلم تعتبر جهلا وضلالا. قال: وقال أبو عمرو بن نجيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. نعم، هذه الأحوال التي تحصل لهم إذا نتجت عن غير علم فإن الضرر على صاحبه أكثر من نفعه، لأنه أولا ينتقل من عابد إلى كاذب، إلى كاذب يدعي أنه حصلت له هذه الأحوال وهو ليس بصادق. ربما يمزق ثيابه وهو كاذب. لما يمزق ثيابه؟ يعني أنه من شدة خشيته لله وحبه لله حصل. نعم، كل هذا كذب. وقال بندار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. هذا بارك الله فيكم الذي عليه أهل السنة قديما وحديثا، ويذكرون هذا في كتبهم في خطورة مصاحبة أهل البدع. يا أيها الإخوة، شأن الشخص أن يجل صاحبه وأن يكرم صاحبه. شخص أعماله وأقواله فيها تهمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدم البلاغ، كيف تصاحبه؟ شخص أعماله وأقواله ومعتقداته تشير إلى نقص في الشريعة، يدعي أنه هو وأمثاله وسلفه كملوا ذلك النقص، كيف تصاحبه؟ شخص ينظر إلى من أتى بمستجدات في الدين نظر إجلال وإكبار، كيف تصاحبه؟ شخص ينظر إلى أهل السنة بأنهم متحجرون وفي عقولهم نقص وعلمهم فيه نقص ولم يؤد المطلوب، ويرى أنهم ليسوا نافعين للمجتمع، كيف تحبه؟ وهكذا بارك الله فيك، لو أن الأمر يقف عند هذا لكان العتاب كما سمع، لكن لقي أن شخصا كهذا لا تأمن أن تدخل البدع عليك من قبله فتنتقل من مهتد إلى ضال، إلى منحرف، إلى زائر، إلى مهدد بعقوبة الله عز وجل وعدم ورود الحوض، مهدد بأن تكون من 72 الفرقة الهالكة، كيف تصاحبه؟ نعم، من استسهل صحبة أهل البدع سيذوق مرارتها يوما ما، وإذا لم يتنبه لمرارتها في الدنيا فسيذوقها في الآخرة. نعم، صحبة أهل البدع تجعلك مزدر للحق، متنقصا له، غير مقتنئ به، لا تراه مؤهلا لحل مشاكل المجتمع. صحبة أهل البدع تجعلك تنظر إلى الباطل أنه هو الحل لمشاكل المجتمع وهو باطل. إذن أعد نظرا، أعد نظرا. تلتقي بصاحب بدعة وضلالة حياك الله، وهو عند الله لا حياه ولا بياه، كيف تحييه؟ كيف تعطيه الابتسامات العريضة وهو لا يستحقها؟ لا يستحق إلا أن يترك على الأقل، كيف تصاحبه؟ لهذا أحسن اختيار الجليس. وقد مر بنا في بعض الدروس في التفسير وفي غيرها بيان خطر الجليس وقصة أبي طالب، كيف فعل به أبو جهل وأمية بن خلف، أمية أو عبد الله بن أبي أمية، خيرا. المهم أنهما ما زالا به وبجانبه سيد المرسلين أقنعوه ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعه، لا لنقص في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين، لكن ليظهر لك خطر الجليس، ليظهر لك خطر الجليس ما زالوا به حتى قاله على ملة عبد المطلب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالجليس شأنه شأن كبير. إن جليسا عاش في بلد أثروا عليه حتى قتل 100، كون مقبرة بانفراده، والحل ماذا قال له العالم؟ إن أرضك أرض سوء فارحل إلى أرض كذا وكذا، فبها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن دله على الجليس، دله على الجليس على أن المعاصي الأولى بخطر مجالسة، يعني عواقب مجالسة الأشرار، والتخلص منها بمجالسة الأخيار. نعم، هذا كلام بندار بن حسين، قاله بندار بن حسين بن محمد بن المهلب الشيرازي شيخ الصوفية، كان عالما بالأصول، وكان أبو بكر السبلي يكرمه ويعظم قدره، وكان ذا أموال فأنفقها وتزهد، توفي سنة 53. انظر طبقات الصوفية وسير أعلام النبلاء وحلية الأولياء لأبي نعيم ورسالة القشيرية. قال وقال أبو بكر الطنستاني، قال هو أبو بكر الطنستاني الفارسي كان من أجل المشايخ، وكان أبو بكر الشبلي يبجله ويعرف له محله، صاحب إبراهيم الدباغ وغيره، ورد نيسابور ومات بها سنة 40 300. انظر طبقات الصوفية للسلمي وحلة الأولياء ورسالة القشيرية. أنا أؤكد على قراءة المراجع ليظهر أن كتب أهل السنة لم تترجم لهم. قال الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. لا شك أن الطريق واضح. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أختكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالطريق الذي نحن عليه هو الكتاب والسنة، طريق واضح جلي، والمثبت من ثبته الله عز وجل. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول: أما الآيات مبينات، بينت كل شيء، لكن الهداية في يد الله. لقد أنزلنا آيات مبينات، أما الآيات المبينات للحق من الباطل فقد نزلت، لكن لماذا ختم الآية؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم. الصحابة مهاجرون وأنصار، أما المهاجرون فهم الذين جاءوا من الآفاق إلى المدينة ابتداء من مكة، وأما الأنصار فهم أهل مكة أهل المدينة. بقي فريق ثالث وهم الأعراب، هؤلاء من حول المدينة. وقد جمع الله للمهاجرين الهجرة والنصرة. قال الله عز وجل وهو يذكر أهل الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فجمع الله لهم الهجرة والنصرة، فلهذا كان المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار في الجملة. نعم يوجد من الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، لكن من حيث الجملة المهاجرون أفضل، ولهذا العشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين. نعم، والصحابة كلهم هم خيرة هذه الأمة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ما هو؟ علم أن في قلوبهم ما يستحق أن يرضى عنهم مقدما بقبلة للتحقيق ولا من قسم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله عز وجل: نعم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فوعد الله الذين أسلموا وأنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده، وعدهم الله بالحسنى. قال: فمن صحب منا الكتاب والسنة. يعني أنت تجد الكلام جيدا، بعض الأحيان تجد الكلمات تحتاج إلى شيء من الفهم أو تكون صوفية. فمن صحب منا الكتاب، فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق. هذه الكلمة تغرب عن نفسه والخلق، الله أعلم كيف تفهم بالنسبة مع كلام أهل السنة. المهم أنك لا تنشغل بنفسك ولا بالخلق، لا تنشغل بنفسك ولا بالخلق عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله. قال: وهاجر بقلبه إلى الله. الهجرة هجرتان: هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهجرة من معصية الله إلى طاعته، ومن البدع إلى السنن، ومن الباطل إلى الحق، ومن الضلال إلى الهدى. فإذا كنت ممن هاجر إلى الله عز وجل بقلبه من الباطل إلى الحق، قال فهو الصادق المصيب. إذا كان الإنسان منشغلا بالكتاب والسنة وترك الانشغال بنفسه وشهواتها وملذاتها التي تنسيه الاستعداد للقاء الله، وترك الخلق، نعم، والترك للخلق أن يبقى معه من العلاقة بهم ما لا بد منه، ثم يهاجر بقلبه إلى الله فهو صادق المصيب. فنحن نفهم هذه الكلمات فهما سلفيا، وإن كان عند المتكلم فهم آخر على طريقة الصوفية فلا حاجة لنا به. فالمقصود أنه يقول الطريق واضح، كتاب وسنة، لا الطريق النقشبندية ولا السهروردية ولا التيجانية ولا البرهانية ولا الجيلانية ولا إلى آخره، هذه ليست طرقا موصلة إلى الله جل وعلا. قال وقال أبو القاسم النصرابادي، قال هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصرابادي شيخ الصوفية بخراسان في وقته، سمع أبا العباس السراج بن خزيمة وغيره محدث عنه الحاكم والسلمي وجماعة، وكان يرجع إلى أنواع من العلوم من حفظ السير وجمعها وعلوم التواريخ وغيرها. مات في مكة مجاورا سنة 67 و300. انظر طبقات الصوفية للسلمي وسير أعلام النبلاء ورسالة القشيرية وطبقات الشعراني. قال أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق ومداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. هذا بارك الله فيكم كأنه يشير إلى ما بدأ به أولهم كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم ومن شابههم من هم أهل سنة، ولكن كان عندهم زهد وتقشف وانشغال بالعبادة إلى جانب علوم الحديث وعلوم الشريعة، ومتمسكون بالسنن. لا من توسع الحال عليهم ووقعوا في شيء من البدع والضلالات. ملازمة الكتاب والسنة، هذا بارك الله فيكم من أصول أهل السنة، لكن نحن نجد أن التصوف اسمه في حد ذاته بدعة. ما الذي يخرجنا إلى أن نأتي إلى أبواب من الشرع كالاستغفار والتوبة والذكر والإخلاص ونحوه ونسميها تصوفا؟ هذا إحداث وابتداع لا حاجة لنا به. نعم، أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ، كل هذا موجود لدى أهل السنة، وما احتاجوا إلى أن يسموا أنفسهم صوفية. ورؤية أعذار الخلق، نحن سنقول هذا، أهل السنة يقولون ذلك، لكن الله أعلم كيف يفهم الصوفية أعذار الخلق. فربما يكون الرجل على معاصي ومحدثات وضلالات وبعد عن الله عز وجل، ومع ذلك يلتمسون له العذر كما يلتمسون العذر لمشايخهم، فيقع أحدهم في المنكرات والضلالات وهم يقولون إنها طاعات. أما بالنسبة لأهل السنة فإن نظرتهم إلى الخلق وإلى المسلمين خاصة نظرة رحمة، نظرة رحمة، فيلتمس له العذر ما قدر وما استطاع وما وجد إلى ذلك سبيلا. كيف؟ أرى مخالفة من شخص أقول هذا عمل باطل، ثم أقول هؤلاء جهلة لا يفهمون، يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى رفق وكذا، ألتمس له يعني عذرا من أن أحكم عليه أحكام كبيرة. نعم، وإذا رأيت شيئا يحتمل أنه مباح أو محرم ألتمس العذر لعله مباح حتى يتبين لي أنه معصية. المهم متى ما وجدت مجالا لالتماس العذر فعلت، أما أنني أظل أليس بعد الناس مخالفاتهم، هم يفعلون الباطل والضلالات وأنا أصلح وراهم، أنا ما أنا مكلف بهذا ولا أنا مفوض على أنني ألتمس أعذارا لأهل الضلال وأهل المعاصي والمخالفات. من كان عنده ضلالة ذهبت ألتمس له عذرا، لا، يتحمل مسؤولية نفسه. إنسان عنده بدعة، عنده ضلالة، عنده خرافة، تحملها هو. أما أنه هو واضع رجلا على رجل مرتاح مع ضلالته أو مع معصيته، وأنا يعني أمدحه عند الناس وألتمس له الأعذار، لسان حاله يقول لا تصدقوه، لسان حاله يقول لا تصدقوه. لهذا نحن نلتمس العذر إذا أمكن، إذا أمكن نلتمس العذر. إذا كان العذر غير ممكن لا ألتمس له، لا ألتمس له، إنما أقول هو مخطئ ويتحمل مسؤولية خطائه. نعم أنتظر وأنصح وأوجه بقدر ما أستطيع، فإذا أمكن أن أنصحه وأن ألتمس له عذرا فعلت. نعم. قال والمداومة على الأوراد، هذه عند أهل السنة قبل أن تكون عند الصوفية، فكم كان السلف يعني يأتون بالأوراد والأذكار إلى آخره، وترك ارتكاب الرخص. هذه مسائل مهمة يقع فيها كثير من الناس، وهو الوقوع في الرخص، يلتمس لنفسه العذر عند أي رخصة، كلما وجد زلة لعالم وشب عليها، كلما وجد فتوى تبيح له شيئا وشب إليه. ولهذا ذكروا أن رجلا ألف كتابا جمع فيه زلات العلماء في قضايا الرخص، فنظر إليه بعض العلماء قال هذا كتاب زندقة، هذا كتاب زندقة، وقالوا من تتبع الرخص تزندق، وهكذا التأويلات. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.